براغ. مستمعين الكرام أهلا بكم، نشرة موجزة من الأنباء العراقية عدها ويقدمها لكم سالم مشكور. أفرجت قوات التحالف في العراق عن 41 شخصا إيرانيا كانت اعتقلتهم خلال الأشهر السبعة الماضية، وقالت وكالة الأنباء الإيرانية أن المفرج عنهم عبروا نقطة الحدود الإيرانية العراقية في الجنوب مساء اليوم عائدين إلى بلادهم. ويقول مسؤول إيراني في مدينة خرمشهر هو محمد علي شير علي أن هؤلاء كانوا من الزوار والعمال كانوا اعتقلوا خطأ من قبل القوات البريطانية. عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا خاصا بالعراق مساء اليوم بحضور وفد عراقي رئيسه وزير الخارجية هوشيار زيباري. افتتاح الاجتماع كان بكلمة قصيرة للأمين العام للأمم المتحدة حث فيها على التعجيل بنقل السلطة في العراق، وقال:
إن عملية انتقال شاملة وذات مصداقية توسع من قاعدة الدعم للحكومة العراقية المؤقتة تمثل أفضل أمل للاستقرار ولتعبئة العراقيين سياسيا ضد العنف.
And of political mobilization by Iraqis against the violence.
بعد ذلك تحدث زيباري قائلا أن القبض على صدام حسين مثل للعراقيين حدثا مفصليا في تاريخهم، كما عرض بالتفصيل للجدول الزمني لعملية نقل السلطة وفق الاتفاق الموقع بين مجلس الحكم والإدارة المدنية الأمريكية في العراق. زيباري طالب الأمين العام للأمم المتحدة بتسمية ممثل دائم له في العراق، كما طالب مجلس الأمن بإشراك السلطة العراقية في أي مناقشات تخص العراق، داعيا أعضاء المجلس إلى تجاوز خلافاتهم حول حرب العراق. يذكر أن مجلس الأمن الدولي حدد 15 من كانون الحالي موعدا لتسليمه جدولا زمنيا لاستعادة السيادة. قال قائد القوات الأمريكية المشتركة ريتشارد مايرز أن أحداث العامين القادمين في العراق ستحدد المدة التي يتعين على القوات الأمريكية بقائها في العراق. وقلل مايرز للصحفيين في بغداد التي وصلها صباح اليوم قلل من أهمية التقارير التي تحدثت عن إلقاء القبض على عزة الدوري، وقال: لقد سمعت بهذه التقارير ونحن نطارده وسيحدث ذلك في النهاية. أنباؤنا تأتيكم من إذاعة العراق الحر. انتقد المسؤول الأكبر في الفاتيكان عرض صور الرئيس العراقي السابق صدام حسين بعد القبض عليه، وقال: عرض وكأنه بقرة تخضع للعلاج كما قال. أضاف الكاردينال ريناتو كاردينو أضاف القول: أنا شخصيا شعرت بالشفقة لمشاهدة هذا الرجل محطما يعامل كبقرة تتعرض لفحص أسنانها. أضاف قول: كان يجب أن لا تعرض هذه الصور. أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لن تعترض في حال أصدرت المحكمة التي سيشكلها العراقيون لمحاكمة صدام حسين حكما بالإعدام على الرئيس المخلوع، شرط أن يكون ذلك في ختام محاكمة عادلة. من جانب آخر أعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أن مشاركة الأمم المتحدة في محاكمة صدام حسين ليست مطروحة في الوقت الراهن. على صعيد المحاكمة أيضا قال دارا نور الدين المكلف تأسيس محكمة جرائم الحرب وعضو مجلس الحكم في العراق قال أن محاكمة صدام حسين لن تبدأ قبل شهور، وأن المحكمة قد تسمح لقضاة من دول أخرى بالمشاركة في المحاكمة. واستنكر نور الدين ما يقال عن أن صدام وغيره قد لا يلقون محاكمة عادلة، وقال: كيف يحكم على هذه المحكمة بالفشل وهي لم تبدأ بعد، مشددا على أن المحكمة تخص العراقيين وحدهم. في بعقوبة قام مسلحون من أتباع النظام السابق بمهاجمة مقر لفيلق بدر التابع للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم. وتنقل فرانس بريس عن مراسلها في المدينة قوله أن مجموعة من 200 عنصر كانوا مسلحين برشاشات وسكاكين دخلوا المدينة اليوم وتظاهروا احتجاجا على اعتقال صدام حسين ثم هاجموا المقر وقاموا بتحطيم نوافذه. وحسب الوكالة فإن قوات الشرطة العراقية والقوات الأمريكية لم تشاهد في تلك المنطقة. أفرجت السلطات اللبنانية اليوم عما يقرب من 300 عراقي معتقل في لبنان وتمت إعادتهم إلى العراق في قافلة من 7 باصات عبر الأراضي السورية. واليوم أيضا عاد إلى العراق 254 عراقيا إلى وطنهم قادمين من مخيم رفحة الصحراوي السعودي بعدما أمضوا فيه 12 عاما، كما عاد من إيران أيضا 245 لاجئا عراقيا كانوا يعيشون في مخيماتها الجنوبية منذ العام 91. مستمعين الكرام، انتهت النشرة الموجزة، نلقاكم بعد حوالي ساعة من الآن. عودة إلى برامجنا، إلى اللقاء.
سعودة أوقاتكم أيها الأصدقاء مع برامج الساعة الرابعة من بثنا لهذا اليوم، ونتابع فيها حلقة من المسلسل الإذاعي القسوة والصمت، وتقريرا من عمان حول السنة في العراق، وآخر من أربيل حول تبديل أسماء الأشخاص الذين يحملون اسم صدام، وتقريرين آخرين من دمشق والقدس. وفي ختام هذه الفترة نقوم بزيارة إلى مقهى الإنترنت. أترككم أولا مع حلقة جديدة من المسلسل الإذاعي القسوة والصمت.
ليت أمي لم تلدني لأرى عذاب هذا العالم، إنها مهنة كلاب، أنا كلب. القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
وما هي الأغنية؟
لست أذكر تماما، لكنها كانت تتحدث عن مدينة الفاو التي احتلتها القوات الإيرانية وتمسكوا بها متكبدين خسائر كبيرة، وكانت القذائف تمطر على الفاو، ألقيت عليهم قنابل الغاز، لكن ظلوا صامدين في الفاو. كانوا فخورين باحتلال الفاو إلى درجة أنهم علقوا لافتة عند مدخل المدينة المدمرة خط عليها: لقد استشهد على هذه الأرض 53,000 عراقي. وحين ألقي القبض علينا كانت الفاو قضية كبيرة في العراق.
ولم تقل لي يا عمر، ما علاقة الفاو بالذي جرى لكم؟
له كل العلاقة. ففي المعنى الضمني المأخوذ من الأغنية أن الفاو لن تعود إلى العراق، لم تكن تحت ما يثير هياج مستنطقية أكثر من ذلك السطر، كان يستشيط غضبا مرة تلو الأخرى، ولم أكن أتوقف عن القول له: إني أؤمن حقيقة أن الفاو ستعود إلى العراق، وينبغي أن تعود إلى العراق، وإنها جزء مكمل للبلاد. وفي مطلق الأحوال كان لكل هذا مسألة جانبية، لأن الفاو أعيدت في نهاية الأمر. لست أذكر الآن كامل الأغنية، كنا في غاية النشوة عندما ألفناها، لكن السطر الذي كان مكتوبا ومؤشرا تحته في ملفي كان صحيحا.
ماذا كان ذلك السطر؟
راحت الفاو من عفوا، يعني أقصد ترجع. هل عرفت ماذا تعني عفوا؟
نعم نعم عرفت. عبد الله عبد القادر العسكري ووالده العجوز يعيشان في السليمانية مع ابن عمي عبد الله مصطفى العسكري. التقيتهما في منزل مصطفى خلال رحلة إلى كردستان في تشرين الأول نوفمبر من عام 1991. ومثل قصة عمر التي كانت محاطة بالكتمان، لم يكن في الوسع القيام بتلك الرحلة لولا انتفاضة آذار مارس في عام 1991 التي عقبت الدمار الذي خلفته حرب الخليج، تلك الانتفاضة التي فضحت كل شيء. لقد كانت الزيارة الأولى لي لمسقط رأسي بعد 5 سنوات طويلة من الغربة. عبد الله يعيش في السليمانية حاليا بسبب الهجوم الكيميائي على قريته غبطاية والذي كان قد شهده.
مساء يوم 3 آيار 1988 كان الوضع في قرية غبطاية غير طبيعي.
لماذا يا عبد الله الوضع غير طبيعي؟
سمعنا أن النظام في بغداد يعد لهجوم بالأسلحة الكيميائية.
متى سيكون ذلك؟
لا نعرف تماما متى ستكون الضربة.
إذن كيف شعرتم؟
شعرنا بما يمكن أن يكون مناورات عسكرية غير اعتيادية في وقت متأخر ما بعد الظهيرة. قمت بمعية صهري واثنين من الأصدقاء، وهما معلمان مثلي بالانتقال من مزرعتنا التي تقع في أرض منخفضة إلى أعلى نقطة في القرية.
لماذا فعلتم ذلك يا عبد الله؟
كنا نريد أن نعرف ماذا يجري.
وماذا رأيتم؟
حلق الطائرات استكشاف فوق المنطقة، ثم قامت برمي قنابل ضوئية لتحديد اتجاه الريح. بعد ذلك جاءت مجموعة أخرى من الطائرات.
كم كان عددها؟
قدرنا أن عددها 18، مقسمة إلى 3 مجموعات. توجهت أحدها إلى قرية ناغبطاية، والثانية نحو قرية عسكر المجاورة. أما المجموعة الثالثة منها فتوجهت نحو منطقة كان يقيم فيها البيشمرقة. حصة قرية غبطاية كانت 8 طائرات حلقت فوق القرية مرتين، ثم عادت لترمي قنابلها الكيميائية في المرة الثالثة.
كيميائية؟ كيف عرفت أنها كيميائية؟
لم تكن أصوات الانفجارات مرتفعة جدا، وهذا ما جعلني أحذر أن القنابل كيميائية. حين رفعنا رؤوسنا رأينا غيوما رملية بنية ورمادية تتصاعد كتلا نحو الأعلى، ومما أعرفه كصيدلي أدركت أن ذلك كان هجوما كيميائيا.
طيب ماذا فعلتم أنتم؟
تابعنا الصعود إلى أعلى، إلى أعلى نقطة ممكنة، على الرغم من أن الريح كانت تحمل الغازات بعيدا إلى الجهة المقابلة، من هناك إلى الأسفل محذرا سكان القرية. هذا هجوم كيميائي، حاولوا أن تهربوا، اصعدوا إلى الأعلى، تعالوا إلى هنا.
وماذا كانت النتيجة يا عبد الله؟
كثير من الناس وصلوا بالفعل إلى حيث كنا ونجوا، لكن الكثير أيضا ظلوا في المناطق التي أصابتها الطائرات. تبادلنا الآراء حول ما ينبغي فعله.
وهل توصلتم إلى نتيجة؟
فكرت أنه ينبغي علينا الانتظار 10 دقائق أو ربع ساعة، بعدها ننزل إلى هناك.
لماذا؟
لأننا لو نزلنا على الفور قد نتعرض للخطر ولن نقدر على مساعدة الآخرين. لكن أصدقائي لم يستمعوا إلى كلماتي، وهكذا نزلنا إلى ظهر القرية حيث لم تكن الغازات قد اخترقت. هناك اجتمع حشد من الناس، كان بعضهم قلق جدا، صرخ في وجهي أحدهم.
وإلى الغد مع القسوة والصمت. الكاتب كنعان مكية.
سيداتي وسادتي، من تقارير هذه الفترة هناك تقرير من عمان تحدث فيه محلل سياسي إلى مراسلنا حازم بيضين عن الأسباب التي تدعو السنة في العراق للإعلان على أنهم مضطهدون بعد سقوط النظام السابق.
قال الدكتور مروان المعشر وزير الخارجية أن العراق الجديد سيخطف جزءا من المساحة التي كان الأردن يلعب فيها دوره الإقليمي، لأن الأمور في العراق تتغير وسيكون متفوقا اقتصاديا ومنفتحا سياسيا. وأضاف في تصريحات صحفية أن انسحاب قوات التحالف من العراق الآن بدون وجود قوة بديلة قادرة على السيطرة على الموقف الأمني سيكون خطأ فادحا وقد يكون كارثيا، ومعناه الفوضى والصدامات الأهلية وغياب الاستقرار وكل الخيارات الأسوأ. ولذلك فإن الأردن سيقوم بكل ما يتوجب لمساعدة العراقيين على الاستقرار، بما في ذلك تدريب الشرطة والجيش العراقيين لملء الفراغ ومنع الفوضى في حال الانسحاب الأمريكي. وقال وزير الخارجية أن أولويات الأردن بالنسبة للعراق تتمثل في تسليم السلطة للعراقيين وإحياء المؤسسات العراقية، وقال أن عمان تجري محادثات مع واشنطن حول وضع السنة العراقيين لاعتقادها بأنهم مستهدفون ومظلومون، وأنه ينبغي لهم أن يطمئنوا وأن ينصفوا وأن يكون لهم دور في تحديد مستقبل بلادهم. إذاعة العراق الحر سألت الصحفية والمحلل السياسي راكان السعايدة عن الأسباب التي تدعو سنة العراق للإعلان أنهم مضطهدون، فقال:
وضع طبيعي أن يدعي السنة بالاضطهاد وهو حقيقة واقعة، وبتقديري أنه إعلان هذا الموقف هو إجراء وقائي من قبل السنة لمنع أو التأثير أو محاولة إرسال رسالة للإدارة الأمريكية أنه لا يمكن تجاوز حقوقهم ومكتسباتهم ووجودهم كقوة وكقوة ثانية من حيث العدد السكاني في العراق. بالتالي فالسنة الآن في وضع حرج للغاية، ووضعهم غير مستقر، ويشعروا شعور عالي بأنهم مستهدفون وأنهم غير مرغوب فيهم في قيادة العراق.
هل يعود ذلك إلى علاقات السنة السابقة مع نظام صدام حسين؟
بالتأكيد السنة في العشر سنوات عشرات السنوات الماضية كانوا يتمتعوا بامتيازات أكثر من أي طائفة أخرى، شيعة أو أكراد، وكانوا مستفيدين من النظام القائم. بالتالي الآن زوال هذا النظام يعني زوال هاي المكتسبات وزوال هاي الإمكانيات. الآن يشعروا أن الشيعة لن يسمحوا بأن يأخذ السنة حجم أكبر من حجمهم أو العمل حتى أن يحصلوا على امتيازات أقل للسيطرة كشيعة، للسيطرة على نظام الحكم في العراق، وبالتالي فرض المشهد، فرض الإيقاع السياسي الذي يرغبوه. هذا تدركه السنة، يدركوه السنة بشكل جيد، وبالتالي إذا بتلاحظ أن المقاومة هي في إطار المثلث السني، وهذه المقاومة هدفها الرئيسي إرباك أي مشروع أمريكي يكون الشيعة هم الحلقة الرئيسية فيه، لأنه لن يرضوا بهذا وسيعملوا قدر الإمكان على إرباك أي مشروع أمريكي في العراق أيا كان يستثني السنة ولا يعطيهم جزء كبير من الحقوق، على الأقل جزء كبير من الحقوق والامتيازات والمكتسبات اللي كانوا يتمتعوا فيها في السابق.
ولكن إذا توخينا العدالة فمن حق الشيعة أن يكونوا متساوين مع السنة، إذا كان السنة عندهم مكتسبات سابقة أكثر من بقية الطوائف، فالآن العدالة تحتم أن يتساوى الجميع لا أن يتميز طرف على طرف آخر.
هو الوضع الطبيعي أن تأخذ كل جهة حقها بمقدار تأثيرها وبمقدار حجمها في العراق، لكن الوضع في العراق مختلف ديموغرافيا وفي تركيبة الوعي عند الناس مختلف عن أي منطقة أخرى. بالتالي إذا كان الحديث عن توزيع المكتسبات أو توزيع السلطة السياسية في العراق بمقدار التمثيل الجغرافي أو التمثيل الديموغرافي، بالتأكيد الشيعة هم سيحصلوا على أكثر من نصف بكثير من المواقع ومن مواقع القيادة ومن حتى فرض السياسات. هذا الأمر بالعراق لن يكون سهل. أنا بتقديري قد يفضي في تحت أي ظرف من الظروف، لن تمر الأوضاع في العراق بهدوء حال وضعت السلطة بيد الشيعة أو أغلبية السلطة بيد الشيعة. قد يؤدي ذلك، وهذا ما أخشى، إلى حرب أهلية، لأن السنة لن يرضوا ولن يسمحوا بتمرير مشروع يبعدهم أو لا يكون لهم فيه تأثير حقيقي. هذا يعني الآن يجري مثلا الحديث عن 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 سيناريوين اثنين. الأول يتحدث عن الصيغة المطروحة الآن بتوزيع المكتسبات السلطة وتوزيع المناصب السياسية وفق التقسيم الديموغرافية، وهذا بتقديري لن يمر، السنة لن يمرروا، الشيعة سيقبلونه ويهددون بحال كانت حقوقهم وكانت مكتسباتهم وكانت امتيازاتهم أقل لن يمرروا أيضا. هذا السيناريو التوزيع وفق الديموغرافيا بتقديري لن يمر، سيؤدي إلى رفض مطلق من قبل السنة تحديدا والأكراد إذا كانوا غير ممثلين فيه بشكل مقنع لهم.
ولكن الأكراد أيضا هم سنة.
سنة هو، لكن سنة هم يشعروا أنه سنة أكراد، بالتالي فرصهم لتحقيق مكتسبات أفضل هي أن يكونوا مع الأكراد ولا يحسبوا على السنة. الآن متهمين في المقاومة، متهمين في ممارسة العنف، متهمين في إرباك المشروع الأمريكي، بالتالي الأفضل أنهم أن يبقوا في إطار الأكراد ولا يأتوا باعتبارهم سنة إلى سنة العرب، لأن ذلك قد يضعف فرصهم في الحصول على مكتسبات ويضعف فرصهم في تولي مواقع مهمة.
السيناريو الثاني يا أستاذ.
السيناريو الثاني وأعتقد هو المنطقي والموضوعي ويجب على الإدارة الأمريكية أن تفكر فيه، هو البحث عن صيغة سياسية مختلفة، صيغة علمانية بعيدة عن الدين، تكون سلطة سياسية غير متأثرة وغير منحازة لجهة دينية معينة، كما في معظم أنظمة العالم.
وكان وزير الخارجية مروان المعشر
كشف عن تنسيق أردني سوري في الملف العراقي، وأكد أنه لا يوجد شيء باطني في هذا الموضوع، وأن ما كان الملك أعلنه حول الحدود السورية مع العراق هو ضمنيا ما كان أعلنه الرئيس بشار الأسد. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
ومن التقارير المحلية التي وافانا بها مراسلنا في بعض المحافظات العراقية، نتابع حوارا مع معاون مدير عام جمارك المنطقة الجنوبية بشأن السيطرة على عمليات التهريب التي تحدث عبر الحدود العراقية الجنوبية وتخفيض الرسوم الجمركية بدءا من العام المقبل. حيدر الزبيدي أجرى هذا الحوار.
طالب السيد كاظم جميل معاون مدير عام جمارك المنطقة الجنوبية بضرورة السيطرة أو إغلاق الموانئ الأهلية والاكتفاء بالموانئ الحكومية الرسمية، وناشد السلطات الحكومية بدعم الجمارك العراقية لمنع عمليات التهريب عبر المنافذ الحدودية في الجنوب، وأعلن عن تخفيض كبير في الرسوم الجمركية بدءا من العام القادم. جاء هذا في لقائنا معه في البصرة.
توجد في البصرة أكثر من 35 ميناء بحري لا يخضع إلى الإشراف الجمركي أو سلطة الموانئ، وهذه الموانئ اللي تمتد من الفاو حتى حمدان تدخل بها البضاعة الممنوعة، المهربين والمخربين يدخلون عن هذا الميناء، ولا توجد سلطة للجمارك للإشراف عليها، ويتم عن طريق هذه البواخر التهريب إلى دول الخليج العربي أو دول المجاورة. فنطلب من السلطات الحكومية مساعدتنا بغلق هذه الموانئ، وتكون الموانئ المجازة رسميا من قبل الجمارك، وهي ميناء أم قصر، ميناء خور الزبير، ميناء أبو الفلوس، المنافذ الوحيدة في البصرة. وهذا كل ما نطلبه حتى نشاط المهربين والمخربين نسيطر عليها.
تطلبون بغلق هذه الموانئ الأهلية التي تفضلتم وقلتم أنها 36 ميناء غير رسمي، لكن بالمقابل هناك مطالبات من الناس، وحسب ما سمعنا وعلمنا، بزيادة هذه المنافذ باعتبار أن البلد في حالة انفتاح والاقتصاد حر الآن، والموانئ الرسمية لم تستوعب حركة البضائع ودخول المسافرين كذلك من الخارج، الموانئ الرسمية لا زالت غير فاعلة، فاضطر الجميع إلى اللجوء إلى الموانئ الأهلية الغير رسمية. ما هو الحل بتقديرك؟
هذا صح، ولكن يجب أن يكون تحت الإشراف الجمركي وسيطرة الميناء، وتوجد في كل ميناء من هذه الموانئ الجوازات والصحة لأمراض الإيدز أو كذا، والإشراف الجمركي مهم لحل نشاط المواد السامة والمهربة والحشيشة والترياق وهذه الكبسولات التي تنخر المواطن العراقي. فنرجو إذا أعطت الحكومة موانئ مجازة أو مفتوحة تكون تحت الإشراف الجمركي أولا، والموانئ ثانيا، والصحة ثالثا، وتكتمل بها الجوازات وتكون موانئ رسمية، وهذا كل ما أطلبه.
ألا تعتقدون أنه تنشيط فاعلية جمارك المنطقة الجنوبية يساهم في عملية الاستثمار الأجنبي وجلب الأيدي العاملة وجلب رؤوس الأموال وكذلك جلب البضائع؟
القوانين الجمركية إلى السنة الجديدة يعني 2004 تكون كما يلي: المواد الغذائية والدوائية مجانا بدون رسوم، وكذلك الأقمشة والملابس الحديثة تكون بلا رسوم، والقرطاسية والأوراق والكتب تكون بدون رسوم. أما الرسوم الذي تفرض على البضاعة الواردة وهي 5% بدون ضريبة الجمارك اللي كانت تفرض، وبدون ضريبة وبدون أي ضرائب، وتكون 3 موانئ في البصرة، وهو منفذ أبو صفان ومنفذ أم قصر ومنفذ الشلامشة، ويكون التاجر إذا دخلت بضاعته ترسم في 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 المنطقة الحدودية ويدفع عنها ضرائب وتنظم التصريحة، وليس كالروتين الأول بأن المثمن إلى بغداد وتكون لجنة تثمين وتكون فتكون في المركز الجمركي، وهذا مما يسهل دخول البضاعة ويسرها. الآن تم التنسيق بين مديرية الجمارك وشرطة الجمارك وشرطة الحدود إلى مكافحة التهريب، وذلك بالسيطرة على المنافذ الحدودية، وشرطة الجمارك هي التي تتعاون الآن.
يعني إذا نستطيع القول أن التنسيق جيد بين مديرية الجمارك المنطقة الجنوبية وشرطة جمارك البصرة، هل تم فعلا فتح مراكز مشتركة بين مديرية الجمارك المنطقة الجنوبية وشرطة الجمارك في هذه المنافذ لضبط الحالة الموجودة هناك؟
نعم، يساعدنا في هذه المنافذ من شرطة الجمارك في ميناء أبو الفلوس وفي ميناء أم قصر وفي جمرك صفان وفي شلامشة، وهم الذين يساعدون وهم الذي اليد الضاربة على المهربين والمخربين.
كان معنا السيد كاظم جميل معاون مدير عام الجمارك المنطقة الجنوبية، تحدث لإذاعتنا عن عمل الجمارك في المنطقة الجنوبية. حيدر الزبيدي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، البصرة.
وننتقل سيداتي وسادتي إلى أربيل، حيث أوضح حاكم محكمة الأحوال المدنية فيها أسباب تسمية بعض العوائل لأبنائهم بأسماء عربية ومنها اسم الرئيس العراقي السابق. شمال رمضان معكم في هذا التقرير.
ربما كان من الصعوبة أن نجد في سجلات محكمة الأحوال المدنية في مدينة أربيل بعد بضعة أشهر على شخص يحمل اسم صدام، حيث تؤكد إحصائيات محكمة الأحوال المدنية في أربيل لأن المواطنين ممن يحملون هذا الاسم يتخلصون منه باستمرار، وإن المحكمة تتلقى باستمرار طلبات لتغيير اسم صدام إلى جانب أسماء أخرى غريبة. وأوضح عدنان حسن دلو حاكم محكمة الأحوال المدنية في أربيل لإذاعة العراق الحر بعضا من أسباب اختيار المواطنين اسم صدام لأبنائهم بقوله:
حقيقة بالنسبة لأسماء الشائعة كانت سابقا حالة شاذة، كانت أسماء الواردة في اسم صدام التي كانوا يسمون بها أبنائهم. بالنسبة للحالة هذه كان من ناحية سياسية، كانت السياسة العنصرية للنظام البائد نظام صدام حسين والأنظمة السابقة كانت تدفع بالمواطن الكردي هو أن يسمي أولادهم بأسماء عربية، وخاصة التخلص من سياسة التعريب أو التبعيث أو الترحيل التي كانوا يمارسونها ضدهم خاصة في المناطق الكردية التي كانت تحاول الأنظمة السابقة تعريبها وإسكان الهرب المكان النكران. وهذا أكو ناحية أخرى بالنسبة لأسماء أسماء دينية أم كانت موجودة لما صارت بالنسبة لانتفاضة عام 1991 من صارت الانتفاضة حدثت حالة نوع من التحرر من نظام البعث في قسم من أجزاء كردستان، ما دفع المواطن عندما شعر بأنه تخلص من نظام البعث أو نظام البعث وتم تشكيل حكومة كردية وبرلمان كردي، شعر الناس بالاطمئنان، ما دفع إلى المواطن الكردي إلى تغيير اسمه من الاسم العربي إلى اسم الكردي أو أسماء خاصة حصلت بعد الانتفاضة تغيير الأسماء أكثرها من أسماء صدام التي كانت واردة سابقا ما بين المواطنين الذين كانوا يريدون التخلص من التبعيث والتعريب ومن سياسة جينوسايد النظام البائد الذي كان يمارسه ضد الأفراد خوفا من بطشهم، كانوا يسمون أولادهم بأسماء صدام حتى يتخلصون من سياساتهم القمعية، ولما شعروا بأنهم تخلص من هذا النظام وشعروا بحالة من الاستقرار بدأوا يغيرون أسماءهم إلى أسماء كردية، وهذا الدافع كان مثل ما قلت دافع سياسي.
والتقت إذاعة العراق الحر بأحد المواطنين ممن كان يحمل اسم صدام خلال تواجده بمحكمة أربيل لتبديل اسمه، وأوضح ذلك بقوله:
ما أدري يعني حتى معنى اسم صدام ما أعرف شنو، بس أذكر يعني من كبر بنهاية الثمانينات ومن عرفنا صدام حسين منه وش يسوي بالشعب العراقي وخاصة بالشعب الكردي، سألت أهلي يعني ليش سميتوني صدام، قالوا لي عمك كان موظف ببغداد وانت ولدت أيام اتفاقية مع الحكم الذاتي، كان يتصور هو وهذا عمي يعني وحتى احنا وهوان من العراقيين انه هذا رجل راح يسوي شغلات زي من لك وان كل العراق، فاقترح بعد ايام من ولادتي يسموني باسم صدام. يعني على كل انا كنت مقرر 91 ابدل اسمي واسوي سلام، بس شفت الروتين مال الدوائر وعبس الموضوع، لكن بالبيت واصدقائي خليتهم يصيحوني سلام يعني، والحمد لله تخلصت من الاسم والشعب العراقي تخلص من صدام حسين الحقيقي وللأبد.
كان هذا لقاء مع مواطن بأربيل قرر تغيير اسمه من صدام إلى اسم آخر. شمال رمضان، إذاعة العراق الحر، أربيل.
ومن القدس وافانا مراسلنا كرم منشي بتقرير حول كشف النقاب عن عملية عسكرية إسرائيلية لاغتيال صدام حسين عام 92.
الشأن العراقي لا زال يحتل مكان الصدارة على الساحة السياسية الإسرائيلية، إذ كشف النقاب صباح اليوم عن خطة عسكرية إسرائيلية لاغتيال صدام حسين العام 1992، وألغيت هذه العملية نتيجة حدوث خلل أثناء التدريبات الميدانية أدى إلى انفجار الصاروخ الموجه خطأ ومقتل 5 جنود. وتضمنت العملية التي اختيرت لها أرقى الوحدات القتالية المعروفة بدورية رئاسة الأركان إنزال في منطقة تكريت أثناء تواجد صدام هناك والقضاء عليه من خلال إصابة الهدف بالصاروخ المطلق من مسافة قريبة. ويذكر أن هذه العملية التي صادق عليها رئيس الأركان آنذاك يهود باراك لم تلقى موافقة قائد سلاح الاستخبارات يوشوع سجي الذي شكك في إمكانيات نجاحها. على كل حال، يعكف وزير العدل تومي لابيد بعد أن قابل رئيس الوزراء أرييل شارون أمس، يعكف على تحضير ملف حرب الخليج من جديد، وسيقوم طاقم خاص من خبراء وزارة العدل بتهيئة الملف لعرضه أمام المحكمة التي ستباشر بمحاكمة صدام حسين. الوزير لابيد قال: إذا تمت محاكمة صدام في لاهاي أو في بغداد على ارتكاب جرائم حرب، فإن إسرائيل سترسل شهود وإثباتات على الدمار والأضرار التي يلحقتها الصواريخ التي أطلقها صدام حسين على إسرائيل في حرب الخليج العام 1991. وقال نجل المواطن الإسرائيلي الذي قتل جراء الهجوم الصاروخي الذي تعرضت له إسرائيل في حرب الخليج: إذا تم إجراء محاكمة لصدام في محكمة دولية فبالطبع لن تكون لنا مشكلة من الإدلاء بشهادة. الشأن العراقي سيطرح كذلك على بساط البحث في المؤتمر السياسي الاقتصادي الهام للأعمال الذي سيفتتح مساء الخميس في منتجع هرتزلية على ضفاف المتوسط شمالي تل أبيب، حيث ينتظر أن يلقي رئيس الوزراء أرييل شارون خطابا سياسيا يشرح فيه لأول مرة المبادرة أحادية الجانب على الساحة الفلسطينية في حال تعذر استئناف المفاوضات السياسية، هذا في حين تشدد الولايات المتحدة على وجوب التنسيق المسبق معها في هذا الموضوع، كما تطرق إلى ذلك نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني في لقائه ليلة أمس بوزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم الذي استجاب على ما يبدو للطلب الأمريكي. كرم نشي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القدس.
سيداتي وسادتي، نتابع هذه التقارير من إذاعة العراق الحر في براغ، حيث أعلن مبعوث رئيس الوزراء الياباني أنه سيطرح في لقائه مع رئيس الوزراء السوري إمكانية إيجاد تعاون مشترك بين سوريا واليابان لتنفيذ مشاريع في العراق. مراسلنا في دمشق جنب لاطشكاي والمزيد من التفاصيل.
رغم كون سوريا من الدول التي استبعدتها الولايات المتحدة من قائمة الدول التي ستشارك في عملية إعادة إعمار العراق، أعلن مبعوث رئيس الوزراء الياباني والنائب الأول لوزير خارجية اليابان إيتشيرو إيساوا أنه سيبحث في لقائه المقرر اليوم مع رئيس الوزراء السوري محمد ناجي عطري إمكانية إيجاد تعاون مشترك بين شركات يابانية وسورية لتنفيذ المشاريع التي تمولها المنحة اليابانية في العراق، والتي يصل حجمها إلى 1.5 مليار دولار من أصل 5 مليارات دولار قررت اليابان تقديمها للعراق خلال السنوات الأربع القادمة. المسؤول الياباني الذي وصل إلى العاصمة السورية قادما من عمان أمس من المقرر له أن يسلم الرئيس بشار الأسد رسالة من رئيس وزراء اليابان قبل أن يتجه إلى الكويت في إطار جولته على عدد من دول المنطقة. إيساوا عقد أمس في دمشق لقاء مع معاون وزير الخارجية السوري عيسى درويش، وأكد خلال تصريحاته للصحفيين على عمق العلاقات الثنائية بين سوريا واليابان، معربا عن رغبة البلدين في تطويرها في كافة المجالات وعلى المستويين الحكومي والخاص. مصادر دبلوماسية يابانية أوضحت أن الشركات السورية ستجد طريقها للعمل في العراق عبر عقود باطنية يتم التوقيع عليها مع الشركات اليابانية، وهذه العقود تسمح بتشغيل اليد العاملة السورية وشركات من القطاعين العام والخاص، وتفتح الباب أمام استيراد مواد أولية لتنفيذ المشاريع في العراق، ومنها مشاريع البنية التحتية مثل الجسور والطرقات على وجه الخصوص. وقالت المصادر إن فتح الباب أمام الشركات السورية للمساهمة مع الشركات اليابانية في إعادة إعمار العراق سيكون محصورا في إطار المشاريع التي تنفذها اليابان ضمن منحة المليار ونصف المليار دولار، لكن ذلك لا يعني عدم قدرة سوريا تنفيذ عقود باطنية مع شركات من دول أخرى. إيساوا أشار أيضا في تصريحاته إلى أن قرار اليابان بإرسال وحدات عسكرية وتقديم مساعدات مالية للعراق يأتي في إطار تعزيز التنسيق الدولي، وقال إن الوحدات التي سيتم إرسالها للعراق لن تمارس أي عمليات تتعلق بحفظ الأمن أو بنقل أسلحة وذخائر لوحدات أمريكية أو بريطانية أو غيرها، وإنما ستركز على العمليات الإنسانية مثل توفير المياه وتقديم الخدمات الطبية وعمليات بناء المدارس وغيرها، وسيتم تحديد إرسالها في وقت لاحق إلى العراق. جان بولاتشكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
مستمعينا الأعزاء، قبل أن نتابع حديثا مع مدير عام شركة هولد باكرد حول مشاريع الشركة في العراق عبر زيارة جديدة إلى مقهى الإنترنت بصحبة فوزي عبد الأمير، نستمع معا إلى أغنية وين تريد يسمر يا أبو شامة لرضا عبد الله.
مقبول غير الله يحرسك كل شي مقبول يا حلو الطول يا بحل ابتسامة يا حلو الطول يا بحل ابتسامة على عنادك نصير يا الملامة على عنادك نصير يا
إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ تقدم مقهى الإنترنت برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فوزي عبد الأمير برنامج يعنى بشؤون الكمبيوتر والإنترنت وعالم الاتصالات في مقهى الإنترنت تتعرفون على الجديد من معدات الكمبيوتر والبرامج كما تتابعون أخبار الإنترنت وأحدث التطورات في عالم المعلوماتية
طاب توقعاتكم مستمعي الكرام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من مقهى التكنولوجيا والمعلوماتية مقهى الإنترنت في حلقة اليوم ستلتقون مستمعي الكرام مع شركة هاورد باكرد التي تعرف عادة باسم HP والجديد الذي قدمته هذه الشركة الرائدة والعالمية في مجال صناعة الكمبيوتر وفي مجال التصوير والطباعة الرقمية وكذلك في مجال حلول الشبكات السلكية واللاسلكية شركة HP شاركت هذا العام في معرض جايتكس 2003 لتقنية المعلومات في الشرق الأوسط وكانت الشركة الأولى من حيث عدد المنتجات الجديدة التي طرحتها في منصتها الواسعة في القاعة الثالثة من قاعات معرض جايتكس وهناك التقيت أولا بالسيد جوزيف حنانية مدير عام شركة هاورد باكرد في الشرق الأوسط وكان لي معه حديث عن خطط الشركة المستقبلية للاستثمار في العراق
خططنا لسوق العراق هو انه نقدم الدعم اللازم لسوق العراق بقدر المستطاع تعرف اليوم اول المشاريع اللي عم بتصير بمشاريع الاتصالات في قطاع الاتصالات وفي قطاع المصارف وشركة HP هي داخلة بهالوضع وعم بتقدم الدعم المطلوب من الناحية التقنية والناحية العملية ومن ناحية الخدمات
عمليا بأي مستوى مشاركتكم في هذه الخدمات
مثل ما بتعرف مثلا ثلاثة الرخص اللي انعطيت في مجال الاتصالات انعطيت لمجموعة شركات معروفة هالشركات اللي أخذت الرخص هي زبائن من زبائن HP يعني نحن عم نقدم لها حلول من مدة طويلة واليوم الحلول اللي عم نقدم لها إياها رح يصير في عندها مثل تقول extension إنه نقدم ذات الحلول لهالشركات بالعراق بقى دعمنا موجود
طيب هل لديكم يعني تفاصيل ربما مبسطة حتى عن هذه الحلول في أي مجالات بالذات
الحلول في مجال الاتصالات اللي بتقدمها شركة HP معروفة هي بالبنية التحتية لكل شيء بيتعلق بقطاع المعلوماتية لقطاع الاتصالات وبقطاع الشبكة وإدارة الشبكة وإدارة السويتشز تبع شبكة الهاتف بقى هيدي الحلول مقدمينها نحن لعدة شركات عالميا هي حلول رائدة ورح يكون زيت تطبيق زيت الحلول بالعراق تعرف انت انه شبكة اتصالات بالعراق رح تمشي مثل شبكة اتصالات تنحسب بألمانيا او بفرنسا زيت السيستم
طيب هذا على مستوى الاتصالات وحلول الشبكات لنقول ماذا بشأن الفرد العراقي المستهلك العادي كيف ستدخلون الى السوق العراقية او هل دخلتم السوق العراقية لحد الان
دخلنا السوق العراقي نحن مثل ما بتعرف عنا شبكة كبيرة من البارتنرز اللي بيشتغلوا معنا اللي هني بيقدموا منتجاتنا وبيقدموا الدعم للمنتجات عدد كبير منهم متواجد بالشرق الأوسط واليوم صار متواجد بالعراق، وبما أنهم متواجدين بالعراق عم بيكملوا شغلهم معنا بذات الطريقة.
يعني هل هم بمستوى شركاء أم أنها فروع لأشفي في العراق؟
هني شركاء اليوم، بس هني شركاء معنا مثلا بالإمارات، شركاء معنا بالسعودية، شركاء معنا بالأردن، لعدة مناطق، وعم بيفتحوا فروع جديدة مع شركاء عراقيين يعني بالعراق، وفي عدة شركاء جديد هني عراقيين ما كان عندهم صلة معنا من قبل، اليوم عم بيصير في مشاورات، عم بيصير في تداول معهم، وعم بيقدموا أحدث المنتجات من شركة HP والخدمات اللي بتجي مع هالمنتجات.
وعلى مستوى فتح فروع للشركة، يعني فهمت أنه HP حاليا تتجه نحو سياسة التوطين، أي الاستفادة من الكادر المحلي في إدارة فروع الشركة، هل سيكون للعراق حصة في هذه السياسة؟
بالفعل نحن أعلننا يعني أنه بالعراق بنحب يكون عندنا مكتب لشركة HP بالعراق، ويكون عندنا فريق عمل عراقي، لأنه تواجدنا بالعراق مش للمدة القصيرة، للمدة طويلة الأجل. بقى نحن المعتقد تبعنا أنه إذا بتحط فريق عراقي من الأول وبتعطيه الدعم المطلوب، بيتمكن هالفريق أنه يكبر الأشغال، وبيكون في استفادة للعراق، للعراقيين، واستفادة أكيد للشركة، يعني استفادة مشتركة بين الاثنين. هيدا خطة العمل.
وهل هناك مبادرات من عراقيين للاتصال بشركة HP أو شركات عراقية للاتصال بHP للمبادرة في إنشاء مراكز للشركة في العراق؟
أكيد بالتأكيد. الاتصالات عم بتصير كل يوم، فيني أقول لك في عندي اتصالات مع إخوان عراقيين وهن عم يتصلوا معنا، ومن جميع النواحي، يعني في نواحي عملية، في شباب بحبوا يشتغلوا مع شركة HP. بس تعرف على المستوى هلأ عم نأكد أنه فينا نحط أشخاص عراقيين عندهم التأهيلات اللازمة أنه يوجهوا ويقوموا بإدارة الأعمال، وجدنا عدة أشخاص عراقيين، عديد منهم كانوا بالخارج من قبل وحابين أنه يرجعوا على بلدهم، وعم نحكي معهم، وإن شاء الله عن قريب فينا نعمل أنانسمنت بمين رح يكون مدير عملنا بالعراق. ما في يكون عندك فرع بدون مدير وإدارة مزبوطة، وهيدي أول خطوة، وأنا بتأمل أنه نعلن عن الشخص قبل نهاية العام.
ختاما أستاذ جوزيف حنانية، يعني بشكل عام تصوراتكم كيف سيكون مستقبل التكنولوجيا والمعلوماتية في العراق؟
تصوراتنا إيجابية جدا. أنا بعتقد العراق بلد غني بجميع موارده، أولا البشرية، وثاني الموارد الطبيعية، وعنده فرصة قوية كتير أنه يقدر يتخطى بخطوات سريعة جدا، ومن ناحية التكنولوجية، من ناحية العمل، من ناحية الثقافة، من جميع النواحي، لأنه العراق عبر التاريخ مر بهالمراحل عدة مرات. يعني تاريخ الحضارة فينا we can argue إنه بلش بالعراق، حضارة العالم بلشت بالعراق. بقى ما عندي شك إنه المستقبل رح يكون جيد جدا وإيجابي جدا لجميع مواطنين العراق وإخواننا كلهم بالعراق، ومنتأمل الصورة تضل في تحسن دائم.
كان هذا مدير عام شركة HP في الشرق الأوسط جوزيف حنانية، وقد حدثنا عن خطط الشركة الاستثمارية في العراق. أما الجديد من المنتجات والحلول التي قدمتها شركة هاورد باكرد في معرض تقنية المعلومات جايتكس 2003، فيحدثنا عنها المدير التسويقي لشركة HP في الشرق الأوسط السيد عبد العزيز محمد.
احنا كل عام بننتهز فرصة معرض جايتكس للإعلان عن أحدث المنتجات اللي بتعرضها الشركة في أسواق الشرق الأوسط لأول مرة. هذا العام أعلننا عن حوالي 100 منتج جديد في مختلف المجالات، يعني في أجهزة كمبيوتر بتعرض لأول مرة، في أجهزة الكمبيوتر المحمولة، في الطابعات، في السكانرز أو المساحات الضوئية، في جهاز البوكيت بي سي اللي هو احنا بنسميه آي باك الجديد اللي بتقدر تستخدمه كتليفون او جهاز كمبيوتر محمول لا تتجاوز وزنه او عرض مساحته عن حجم كف اليد. كمان بنقدم شركة اتش بي في مجال الخدمات المتكاملة والحلول للشركات والمؤسسات الكبيرة. يعني عندنا حلول في مجالات الاتصالات للبنوك، حلول متكاملة لقطاع النفط، وكل دي أشياء بنقدمها للعملاء بتوعنا في منطقة الشرق الأوسط بشكل كبير.
منصة اتش بي مقسمة إلى 4 أقسام أساسية لنقل، هل تعرفنا بهذه الأقسام؟
ده صحيح، يعني عندنا قسم مهمته الأساسية عرض المنتجات للمؤسسات الكبيرة، دي عبارة عن الأنظمة الكبيرة اللي احنا بنسميها يونيكس سيرفرز. في عندنا حلول البترول موجودة على نفس هذه المنصة، وفي القسم الآخر احنا بنعرض عليه أحدث حلول أجهزة الكمبيوتر الشخصية من نوت بوكس إلى ديسكتوبس وخلافه.
وما هو الجديد في هذا المجال باعتباره يمس المستخدم العادي ربما أكثر؟
يعني الثيم الأساسي للمنطقة دي احنا بنسميه اللي هو الموبيليتي أو الحلول الاتصال اللاسلكي، وموجود مثلا على سبيل المثال جهاز جديد اللي هو اسمه تابلت بي سي، ده جهاز كمبيوتر صغير يتيح الاتصال بالانترنت من اي مكان، من الشارع، من البيت، من مكان العمل. موصلين فيه برينتر صغيرة جدا اجين برضو بحجم الايد، تتوصل بالجهاز وتطبع، ممكن تشيلهم في شنطة وانت بتسافر مثلا. يعني
كيف يتم الاتصال بالانترنت من اي مكان؟ يعني ماذا يمتلك هذا الجهاز من مزايا؟
ده بيتم الاتصال عن طريق الجي اس ام كارد بتاع الجهاز الهاتف النقال المحمول بتاعك. بمجرد بتاخد الجي اس ام كارد بتحطها داخل الجهاز وبتتصل بالانترنت كأنك جالس في المكتب او في البيت.
هذا التطبيق ايضا موجود في الاصدارات الجديدة من البي دي اي او المساعدات الشخصية الرقمية؟
ده صحيح، ده اللي هو الجهاز اللي انا ذكرته في البداية اللي اسمه اي باك بوكيت بي سي، برضو نفس الشيء، نفس الميزة، توضع الجي اس ام كارد وبتتصل بالانترنت. هو اسمه اي باك والموديل بتاعه اسمه 2210، بس اسمه اي باك بوكيت بي سي فروم اتش بي 2210.
الان هو متواجد في الاسواق، يعني من الممكن اقتناء؟
ده صحيح، واحنا اعلنا عنه، كان اول مدير طرح منه العام الماضي، لكن كان ينقصه بعض المزايا. السنة دي الميزة انه هو في تكامل بين التقنية المعروفة باسم بلوتوث والتقنية اللي هو جي اس ام كارد الاتصال عن طريقها، فبقى دلوقتي واحدة واحدة الجهاز ده اللي هو الموديل الجديد.
اتش بي هوارد باكرد معروفة ايضا في مجال التصوير الرقمي والطباعة، ما هو الجديد لجايتكس 2003؟
حضرتك ذكرت في البداية ان احنا طرحنا 100 منتج جديد، بس في لمجموعة الاي بي جي اللي هم احنا بنسميها الطباعة والتصوير الرقمي عندنا 125 جهاز جديد تعرض لأول مرة في المعرض. بصراحة ده رقم غير مسبوق لأي شركة من الشركات أنها تقدر تطرح هذا العدد الجديد، وده إن دل على شيء يدل على قدرة اتش بي العالية جدا في مجال البحوث والتطوير. يعني إحنا كشركة عالمية بنستثمر حوالي 4 مليارات دولارات في العام الواحد، وده نتيجته أنه بيبقى عندنا عدد كبير ولا نهائي من الأجهزة والمنتجات الجديدة اللي بنطرحها لأول مرة. عندنا الطابعات الليزر الجديدة، وفي عندنا الطابعات اللي هو بيسموها النافثة للحبر اللي هي الانك جيت، وفي الطابعات الكبيرة اللي هي للشركات والمكاتب الكبيرة، بتبقى تقريبا حجمها كبير لكن قدرة غير مسبوقة على الطباعة في الدقيقة، بيقيسوها بعدد الطابعات، بعدد الأوراق التي يتم طباعتها في الدقيقة الواحدة، عدد غير لا نهائي. يعني في كمان الديجيتال كاميراز او الكاميرات الرقمية، دي بنطرحها لأول مرة كـ HP في أسواق الشرق الأوسط خلال معرض جايتكس، وفي مجموعة السكانرز أو الماسحات الضوئية، وفي جهاز جديد برضو بنعلن عنه لأول مرة عبارة عن طابعة وماسح ضوئي وآلة تصوير في نفس الشيء، بحيث انه نقدم وحده متكامله للعملاء في جهاز صغير يمكن حمله برضو مع شخص في اسفاره. يعني
اتش بي حاضره في الاسواق العالميه بشكل كثيف ولها شعبيه واسعه، ما هي سياستكم في الاسعار في هذا المجال؟
والله احنا كشركة عندنا اسعارنا متنافسة بشكل عالي جدا. اولا احنا اهم شيء عندنا مش الربحية، اهم شيء انه متطلبات العملاء ان احنا نكون بنوفرها بشكل منافس. عارف حضرتك طبعا المنافسة العالمية بين الشركات بتصب في النهاية لصالح المستخدم النهائي، فاسعارنا منافسة جدا يعني.
وهل ستكون هناك لنقل اسعار خاصة بشكل او باخر فيما يتعلق بالسوق العراقية؟
والله في البداية احنا لسه دلوقتي زي السيد جوزيف ما ذكر بالنسبة لخططنا للعراق في مرحلة الاعداد والتخطيط وتحضير المكتب، بنعمل حاليا دلوقتي عن طريق الشركاء اعمالنا الموجودين في العراق والشركاء اللي هيتم تعيينهم قريبا ان شاء الله، وبنحرص انه اسعارنا تكون منافسة جدا للسوق العراقي، لانه ده هيبقى نوع من المساعدة لهذا السوق الواعد اللي بيتوقع له الجميع ان هو يكون من اكثر اسواق الشرق الاوسط نموا خلال الفترة القادمة.
ربما قضية الصيانة والدعم الفني من المسائل التي لا تقل أهمية عن نوعية الأجهزة التي تقدم، ماذا تقدم HP في هذا المجال؟
أتفق مع سيادتك بشكل كامل. خدمة ما بعد البيع عندنا أهم من البيع نفسه، لأنه لو الخدمة لا تتم بشكل صحيح هيتوقف البيع وهنخسر العملاء اللي كسبناهم. فإحنا بنحرص من خلال شبكة موزعين أن يكون عندهم كفاءات عالية جدا للقيام بعمليات الصيانة والدعم الفني اللازم، وفي نفس الوقت عندنا دلوقتي جناح الخدمات من HP اللي احنا بنسميه HP Services او HP للخدمات. ده مهمته الأساسية إنشاء مراكز للخدمات تابعة بشكل مباشر للشركة بالتعاون مع عملائنا.
الأستاذ عبد العزيز محمد مدير عام التسويق في HP الشرق الأوسط، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.
إذاعة العراق الحرة في براغ. في كل يوم ثلاثاء موعدكم مع رحلة في عالم الإنترنت يقدم فيها فوزي عبد الأمير متابعات تكنولوجية ومعلوماتية، كما تستمعون في كل يوم ثلاثاء إلى آخر أخبار الكمبيوتر وبرامجه في مقهى الإنترنت.
بهذا نصل مستمعي الكرام إلى ختام حلقة اليوم من مقهى الإنترنت. لقاؤنا يتجدد معكم الثلاثاء المقبل إن شاء الله. إلى ذلك الحين نحن بانتظار آرائكم ومقترحاتكم على بريد إذاعة العراق الحر الإلكتروني. هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ثانية ويتمنى لكم أطيب الأوقات.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ، قدمنا لحضراتكم مقهى الإنترنت. من إعداد وتقديم فوزي